وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بباب ما جاء في الذبح لغير الله، أي باب ما جاء في أن الذبح لغير الله شرك والعياذ بالله. ثم إن المصنف رحمه الله قد ساق أدلة على ذلك، على بيان أن من ذبح لغير الله فقد أشرك، لأن الذبح عبادة ولا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ونسكي يعني ذبيحتي. فالمسلم كما يصلي لله إنه لا يجوز له أن يذبح لغير الله. الصلاة لله، والزكاة لله، والصوم لله، والحج لله، والذبح أيضا لله، فلا يجوز أن يذبح لغير الله، لا ملك مقربة ولا نبي مرسلة ولا ولي ولا شيطان ولا جن ولا غير ذلك. إذا أراد أحد أن يذبح فليذبح لله سبحانه وتعالى، ولا يذبح لمخلوق كائنا من كان هذا المخلوق. أما ما يفعله بعض العامة من الذبح لأصحاب القبور والنذر لها والذبح للجن ونحو ذلك فهذا شرك بالله والعياذ بالله، نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك بقوله: لعن الله من ذبح لغير الله، كما تقدم الكلام على هذا الحديث. ثم إن المصنف رحمه الله استدل أيضا على ما ذكره من عدم جواز الذبح لغير الله، استدل أيضا بهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن طارق بن شهاب رضي الله عنه. طارق بن شهاب رضي الله عنه اختلف في رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه لم يلقه. ولذلك جاء في بعض من روى هذا الحديث أنه رواه عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. على كل إن إذا ثبت أنه صحابي فسواء لقي النبي عليه الصلاة والسلام ورأى النبي عليه الصلاة والسلام صحابي أم لا، فإنه من مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي حجة عند أهل العلم. قال عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. وش معنى دخل الجنة رجل في ذباب؟ يعني بسبب ذباب، دخل رجل الجنة بسبب ذباب، ودخل رجل النار بسبب ذباب، كما جاء في الحديث الآخر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني دخلت النار بسبب هرة. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، يعني لا يتجاوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا، حتى يقرب إليه قربانا من دون الله، وهذا شرك بالله، فإنه لا يجوز أن تعبد القبور، ولا يجوز النذور للقبور، ولا يجوز الذبح لأصحاب القبور ولا للقبور، كل ذلك نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى، جاء الإسلام بالنهي عنه، بل هو دعوة المرسلين، دعوة المرسلين عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءت بالتحذير من ذلك وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن كل الأفعال تنافي التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وتنافي إخلاص الدين لله وحده. قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، فقالوا لهم لا بد أن تقربوا، ما تتجاوزون هذا القبر حتى تقربوا شيئا، تقربوه قربانا طاعة وديانة لهذا القبر ولصاحبه وعبادة له. فأما أحدهم فقال ليس عندي شيء، قالوا قرب ولو ذبابة، قال لا، فقال لا أقدم، فقال لا، فقال فقرب أحدهم ذبابة فخلوا سبيله فدخل النار. دخل النار لماذا؟ لأنه أشرك بالله، مع أنه شيء لا قيمة له وشيء تافه الذباب، لكنه دل على اعتقاد في داخله وهو عبادة أحد من دون الله، فاستحق أن يدخل النار. والله عز وجل أخبر أن من أشرك به شيئا أن مصيره إلى النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن أشرك بالله فإن الله لا يغفر له ذنبا. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. أما الآخر لما كان عنده إيمان قوي وتوحيد خالص لله سبحانه وتعالى أبى وامتنع أن يقرب شيئا، فقال ما كنت لأقرب شيئا لأحد سوى الله، لأنه يعلم أن تقديم القرابين لمخلوق أنه عبادة وطاعة، وهذه العبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. فالآخر امتنع أن يقرب ولو ذبابا، فضربوا عنقه لأنه أبى من طاعتهم، أبى يشرك بالله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. فدخل الجنة لماذا؟ لأنه وحد الله عز وجل وآمن به. وأما الآخر فلأنه أشرك بالله سبحانه وتعالى بتقديمه لصاحب القبر شيئا من دون الله، فهذا نوع من أنواع الشرك. فدل ذلك على أن من قرب شيئا لغير الله، ومن ذبح شيئا لغير الله صغيرا كان أو كبيرا، فإنه قد أشرك بالله إلها آخر، لأن الذبح لا يجوز إلا لله. فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله، والزكاة لا تكون إلا لله، والحج لا يكون إلا لله، والصوم لا يكون إلا لله، والدعاء لا يكون إلا لله، والاستعانة والاستغاثة، كل هذه عبادات لا يجوز أن تصرف لمخلوق كائنا من كان. فكذلك الذبح لا يجوز أن يذبح لمخلوق سوى الله. أما ما يفعله كثير من العامة مع الأسف الشديد في كثير من بلاد العالم الإسلامي، ينذرون لأصحاب القبور ويتقربون إليهم بأنواع من القرابين من البقر والغنم وغير ذلك، ويذبحونها قربة لهم، وكل هذا نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله، وهذا من تلبيس الشيطان عليهم. وأعظم من هذا أن يدعو أصحاب القبور من دون الله، كما يفعله بعض العامة بقوله مدد يا حسين، أو مدد يا بدوي، أو يا عبد القادر الجيلاني، أو يا عيدروس، أو يا فلان، كل هذا شرك بالله، لأن الله عز وجل أمر أن يدعى وحده سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، عن عبادتي عن دعائي فيدعون غيري، هذا معنى الآية. فدل ذلك على أن من دعا غير الله فقد أشرك بالله إلها آخر. ولذلك الله عز وجل في مقامات كثيرة يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام قل لهم كذا، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس. يأتي الله عز وجل بلف قل للنبي، لكن لما جاء في مقام التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل لم يأتي حتى ولا بكلمة قل للنبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من حماية الحق سبحانه وتعالى للتوحيد. فقال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال في الآية الأخرى وإذا سألك عبادي عني إني أجيب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وإذا سألك عبادي عني إني قريب أجيب دعوة الداعي، ما قال فقل لهم إني قريب، قال وإذا سألك عبادي عني إني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اقرأ
قال قوله عن طارق بن شهاب بن البجلي الأحمسي أبو عبد الله قال
أبو أماكنهم في الجنوب وأظنهم فخذوا من زهران.
قال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح،
لأن جميع الصحابة عدوهم رضي الله عنهم.
وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو معاوية الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه،
وفي رواية عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي.
قال دخل الجنة رجل في ذباب الحديث. قال قوله في ذباب أي من أجله. قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم والله أعلم تقالوا هذا العمل،
كأنهم رأوا أن هذا العمل بسيط، كيف يدخل النار بسبب ذباب؟ الحقيقة أنه ما هو بسبب الذباب، إنما بسبب اعتقاده جواز التقرب بمخلوق في ذبح شيء له، فهذا تقرب بذباب، ذبح ذبابا لهذا الصنم، فهذا يدل عن اعتقاد، وهو أن يعتقد أنه يجوز أن تصرف هذه العبادة بمخلوق. فلما كان يعتقد هذا الاعتقاد، وهذا الاعتقاد شرك بالله، لأن المؤمن يجب أن يعتقد أنه لا يجوز أن يذبح لمخلوق كائنا من كان، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا، إنما الذبح لله سبحانه وتعالى وحده، لأن الله عز وجل يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ويقول عز وجل فصل لربك وانحر، فكما أن الصلاة لله فكذلك النحر والذبح إنما يكون لله عز وجل. نعم.
كأنهم والله أعلم فقالوا هذا العمل وتقريب الذباب للصنم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا وما هو أعظم منه وجبت له النار. قال قوله مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا،
يعني لا يتجاوزه أحد،
فقالوا لأحدهما قرب، فقال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فقلوا سبيلا،
ذبح الذباب قربانا لهذا الصنم والعياذ بالله.
فقلوا سبيله فدخل النار، لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله فوجبت له النار. ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر مرفوعا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
من لقيه يشرك به شيئا ولو كان يسيرا، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار والعياذ بالله. فهذا لما أشرك بالله بأن قرب ذبابا لمخلوق لهذا الصنم استحق النار والعياذ بالله، لأنه أشرك بالله بفعله ذلك.
فإذا كان هذا في من قرب للصنم ذبابا فكيف بمن
يستثمر الإبل،
فكيف بمن يستثمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها؟
مثل ما يفعل كثير من الناس اليوم مع الأسف الشديد في كثير من بلاد العالم الإسلامي، يستثمنون الإبل والبقر والغنم السمينة الجيدة ويتقربون بها لأصحاب القبور البدوي أو الدسوق أو عبد القادر الجيلاني أو العيدروس أو فلان أو فلان، ويعتقدون أنهم يفعلون بذلك قربة وطاعة، ولم يعلموا أنهم يفعلون شركا بالله والعياذ بالله، هذا شرك جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عنه وبالتحذير منه، غاية التحذير. النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليعبد الناس الله عز وجل ويحقق العبادة والطاعة له وحده، لا ليشرك به. فليكن المسلم وليكن المؤمن على حذر من ذلك أن يقع في شرك وهو لا يشعر، نعم، ولا يغتر في فعل كثير من العام وكثير من الجهال من فعلهم ذلك، هذه الأفعال الشركية والعياذ بالله.
ليتخرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد أو شجر
أو طاغوت أو ساحر أو جن كما تفعل كثير من المشعوذة والسحرة والدجالين، فإنهم يأمرون من يتيم أن يذبح الذبائح ولا يذكر اسم الله عليها، بل يأمرونه بأذكار شيطانية، كل ذلك نوع من أنواع الشرك بالله والعياذ بالله.
أو مشهد أو شجر أو حجر أو غير ذلك. وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية.
أعوذ بالله، نعم،
يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه، وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي.
فهذا شرك بالله، وهذه ميتة ولا يجوز الأكل منها، إذا ذبحت لغير الله هذه ميتة لا يجوز الأكل منها، وشرك بالله والعياذ بالله. نعم.
وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله.
أعوذ بالله.
وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه. قال قوله: وقالوا للآخر قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان.
قلوب أهل أما أهل الإيمان فإنهم يعرفون الشرك ويبغضونه بغضا شديدا ويقولون منه على حذر ولا يرضون به، إنهم يتحملون كل شيء في سبيل البعد من الشرك، فهذا تحمل القتل في سبيل توحيد الله والبعد عن الشرك، لكن ماذا كان جزاء صبره وجزاء توحيده وإخلاصه لله؟ جزاءه عظيم، جزاءه هل يقدر بشيء؟ جزاءه الجنة، وهي عمل كل مسلم، غاية ما يتمناه المسلم أن يدخل الجنة.
ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم عنه وصلابتهم في الإخلاص، كما في حديث أنس الذي في البخاري وغيره الآتي إن شاء الله تعالى: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وفيه: وأن يكره أن يعود في الكفر كما بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يخذف في النار.
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام منها: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، لأنه يعلم الناس على الكفر والشرك والعياذ بالله أن مآله إلى النار. وكما أن الإنسان في حال الحياة يكره أن يرمى في النار، فكذلك المؤمن الموحد يكره أن يقع في الشرك ككرهه لأن يلقى في النار. نعم.
وفيه تفاوت الناس في الإيمان، لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله، ومع هذا الصنم، كما هو ظاهر الحديث والله أعلم.
يعني إنما دخل النار بسبب هذا العمل عياذ بالله. نعم. لكنه عمل عظيم.
فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي،
كما تقدم تفسيرها، قل إن صلاتي ونسكي، وهذا محل الشاهد قوله ونسكي، يعني ذبحي لله رب العالمين لا شريك له، فدل ذلك على أن من صلى أو نسك لغير الله أنه قد أشرك بالله إلها آخر.
الثانية تفسير فصل
لله في بيجده: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
الثانية تفسير فصلي لربك وانحر،
نعم، الله عز وجل يقول فصلي لربك، أمر فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك، فكما أن الصلاة تكون للرب وحده سبحانه فكذلك النحر لا يجوز أن يكون لغير الله. نعم.
الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله،
النبي عليه الصلاة والسلام دعا باللعن والطرد من رحمة الله على من ذبح لغير الله بقوله: لعن الله من ذبح لغير الله، يعني اللهم لعن من ذبح لغير الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو باللعن وطرد رحمة الله على أمر عظيم. نعم.
الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه
قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه، يعني اللهم لعن من لعن والديه، كيف الإنسان يلعن والديه؟ الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وهل يلعن الرجل والديه؟ قال نعم، يسب الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني يأتي شخص ويلعن شخصا ويسب أبا هذا الشخص فيرد عليه الملعون، يرد عليه بمثل فيسب أباه، فيكون هذا الشخص تسبب في لعن والده أو تسبب في لعن والدته، فاستحق اللعنة والطرد من رحمة الله، لأن حق الوالد على الابن عظيم جدا. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى الله عز وجل حق الوالدين بحقه في آيات متعددة من كتابنا.
ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة، لعن من آوى محدثا.
لعن من آوى محدثا، في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا. المحدث يعني ما ارتكب جريمة، آوى يعني نصره ودافع عنه وحماه عن أن يأخذ الحق منه، أو آواه محدثا يعني الشيء المحدث وهو البدعة، آواها وانتصر لها ودعا لها، فكل دافع على المعنيين إلاهما هو مستحق للعن والطرد من رحمة الله والعياذ بالله. نعم.
وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة، لعن من غير منار الأرض.
في قوله عليه الصلاة والسلام كما تقدم لعن الله من غير منار الأرض، يعني على حدود الأراضي وعلامات الترسيل وتخوم الأراضي، هذه من غيرها فإنه مستحق للعن والطرد من رحمة الله، لأنه استولى على حق الغير، استولى على أراضيهم بغير حق، فاستحق اللعن والطرد من رحمة الله. نعم.
وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك، فتغييرها بتقديم أو بتأخير. السابعة، الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يلعن معينا، قال لعن الله من لعن والديه، ما لعن فلانا. أما اللعن المعين كثير من أهل العلم وجمهور العلماء على أنه لا ينبغي، واستدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا من المشركين، فنزل قول الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
الثامنة، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك.
هذا دخل النار والعياذ بالله بسبب أنه قرب الذبابة، فكيف بمن قرب أن يقرب كل عام أو يقرب كل شهر أنواعا من الحيوانات من إبل وبقر وغنم؟ هذا ماذا سيكون جزاؤه؟ لا شك أن جزاؤه أعظم من هذا.
التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
نعم، يقول المصنف هنا كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم، هذا محل نظر، هذا محل نظر، لأن الله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من قال الشرك بقلبه تخلصا من أذى الغير فإنه لا يعتبر مشركا، لأن الله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك المصنف أتى سيأتينا في المسألة 13 ما يخالف قوله هذا، ولذلك نبه أهل العلم على قول المصنف هنا، فلعلها سبقت ألم منه رحمه الله على أنه من فعل ذلك يعني من قال الشرك قولا تخلصا من أذى الناس فإنه لا يكفر بذلك، لقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فنبه على ذلك أهل العلم، نبه عليه مشايخنا الذين قرأنا عليهم منهم الوالد رحمه الله قبل 15 سنة قرأنا عليه في هذا الكتاب، ونبهنا إلى هذا ومن الشيخ محمد بن عثيمين في شرح كتاب التوحيد الذي طبع قبل سنة وسنتين أيضا نبه على هذا في كتابه، فكل المشايخ ينبهون على هذا. نعم.
العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على
أهل الإيمان فإنهم يصبرون في توحيدهم لله وبعدهم عن الشرك حتى ولو أدى ذلك إلى قتلهم. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان من قبلنا كان أحدهم ينشر بالمنشار ولا يصده ذلك عن دينه. صحابته في الإيمان وفي التوحيد. نعم.
ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا منه.
لا يجوز أن يوافق على الشرك إلا إذا كان متأولا لكن قلبه مطمئن. إن له فسحة في ذلك لكن هل الأولى أن يصبر على القتل أو الأولى أن يتأول؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وبعضهم فصل في هذه المسألة وقال إذا كان العامة بحاجة إلى صريح قوله وأنه لو تأول لتضررت العامة بذلك، إنه يجب عليه أن يصرح وأن يصبر على ما يناله في سبيل ذلك من جزاء، كما صبر الإمام أحمد رحمه الله. إن الإمام أحمد رحمه الله لما امتحن هو وغيره من أهل العلم بالقول بخلق القرآن، وكان القول بخلق القرآن كفر والعياذ بالله، امتحنهم في ذلك خلفاء ذلك الزمن، امتحنهم المأمون ثم من بعده المعتصم ثم من بعده الواثق، كلهم امتحن العلماء فقتلوا بعضهم وسجنوا بعضهم وضربوا بعضهم. فالعلماء رحمهم منهم من صبر وقتل، ومنهم من تأول، كما في تأول بعضهم إنه قيل له القرآن مخلوق فقال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربعة مخلوقة، يقصد أصابعه الأربعة مخلوقة، ولكن ظاهر كلامه أنه دعا القرآن مخلوق. ولكن الإمام أحمد رحمه الله آثر الصبر على ما يصيبه من البلاء، كل ذلك في بيان الحق، لأنه يخشى على الأمة أن تضل، لأنه كان إمام الدنيا في زمانه رحمه الله رحمة أبناه، ولذلك قام مقاما عظيما، حتى قال ابن يحيى بن معين رحمه الله إن أحمد قام مقام الأنبياء ومن مثلنا يقوم مقامه. فلذلك أخذ من هذا أهل العلم أن الإنسان إذا ابتلي بمثل هذا فإن الناس إذا كانوا في حاجة الناس إلى بيان هذا فإنه الأولى أن يصبر على ما يصيبه من بلاء ويحتسب ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأما إن كان لا العامة لا تتضرر بقوله بتأويله فالأولى أن يتأول تخلصا من أذى هؤلاء الناس، كما قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وكما تأول كثير من العلماء في مسألة الحرق تخلق القرآن إنما امتحنوا به، وفي غير ذلك من المواقف الكثيرة. نعم.
الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب.
يعني هذا الذي تقرب من ذباب ونبح الذباب قربانا لهذا الصنم كان قبل ذلك على الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن سبب دخوله هو كونه قرب هذا الذباب لهذا الصنم فكان هو سبب شركه، لكنه قبل ذلك كان مسلما. فانظروا إلى أثر الشرك والعياذ بالله، إلا فعل الشرك لو مضت واحدة ربما يكون هو سبب دخوله للنار إذا لم يتم من ذلك، وربما أنه مات. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يكون بين الإنسان بينه وبين الجنة إلا مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا مقدار ذراع، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. ولذلك أمر العبد أن يسأل الله سبحانه وتعالى دائما التثبيت، وأن يسأل الله عز وجل أن يمن عليه الاستقامة وأن يتوفاه على الإيمان. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعائه عليه الصلاة والسلام في سجوده كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يقول يا مصلح القلوب ثبت قلبي على طاعتك. إذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو به ويقوله عليه الصلاة والسلام فماذا نقول نحن؟ بل يكون الإنسان على حذر من أن يغتر بعمله، ويلتجي إلى الله سبحانه دائما أن يثبته على الإيمان. ولكن من التجأ إلى الله في كل وقت وفي كل حين وعرف الله في حال رخائه فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويتوفاه على الإسلام ويكون معه في حال الشدائد. وأعظم أحوال الشدائد حال سكرات الموت، فإن الشيطان يأتي الإنسان حين النزع فيحرص على أن يصده عن الإيمان حتى يموت على الشرك والعياذ بالله، كما روي في ذلك قصة عن الإمام أحمد رحمه الله عن غيره أن الشيطان كان يحضرهم عند الوفاة لعله يصدهم عن الإيمان والعياذ بالله. فليكن المسلم على حذر من ذلك ويتجه إلى الله على سبيل الدوام، أن يثبته بالقول الثابت وأن يثبته على الإيمان وأن يمن عليه بالاستقامة، ولكن لهذه أسباب على دائما يتجه إلى الله، وأن يعرف الله في حال رخاء وفي حال يسر فيعرف الله في حال شدائده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال أهل العلم: أعظم أنواع الشدائد حينما يحتضر وفي القبر وفي أحوال يوم القيامة، هذه أعظم الشدائد التي يكون العبد محتاجا فيها إلى ربه سبحانه وتعالى.
الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه، والنار مثل ذلك.
والنار مثل ذلك، ولذلك تعلموا في قصة أحد الصحابة وقتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أهل الجنة من لم يسجد لله قط. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أظن اسمه مخيليق رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أهل الجنة من يدخل الجنة ولم يسجد لله قط. وعلى العكس الآخر الأصيلم، أظن
الأصيلم
فإنه قاتل وقتل سبعة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل النار، فأدرك وقد جرح وأثرت فيه الجراح فأدركوه وبه رمق، فسألوه عن قتاله فقال: إنما كنت أقاتل حمية لقومه. ثم إنه اشتد من الجزع من شدة جروحه فأخذ سهما فقتل نفسه فوجأ به نفسه فمات. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: هذه آية من آية النبي ومعجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر أن هذا من أهل النار. وثم ظهر للصحابة سبب دخوله النار، وهو أنه إنما قاتل حمية وقتل نفسه، ومن قتل نفسه أولي به يوم القيامة.
الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب
أن عمل
معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة عند عبادة الأوثان.
فهذا يناقض كلام مصنف في المسألة السابقة في المسألة التاسعة، لأنه قال هنا معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، وهنا قال إنما فعلها تخلصا من شره، وواقع أنه إنما فعله اعتقادا ودينا. نعم، فلذلك استحق هذا العقاب الشديد والعياذ بالله. نعم.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلم مما تقدم أنه لو أحدث ثم سافر قبل المسح أو أتم مسح مسافر، لأنه ابتدأ المسح مسافرا.
لازم نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بأحكام المسح على الحوائل. وتقدم قول المصنف رحمه الله وبيانه أن من مسح مقيما ثم سافر أو مسح مسافرا ثم أقام أنه يغلب في هذه المسائل كلها جانب الإقامة، فيمسح مسح مقيم. ثم قال هنا: وعلم مما تقدم أنه لو أحدث ثم سافر قبل المسح فإنه يمسح مسح مسافر. لماذا؟ لأنه لم يبتدئ المسح إلا في حال السفر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهم. فدل ذلك على أن ابتداء المدة يكون من إيش؟ من المسح. فإذا أحدث في الحضر، يعني لبس خفين وأحدث في حال الحضر ثم سافر بعد ذلك ولم يمسح ولا مرة واحدة، فإنه يمسح مسح مسافر لأنه لم يبدأ بالمسح إلا بعد ما سافر. وهذا مما يرجح قول من يقول، وهو رواية في المذهب، أن ابتداء المدة من متى؟ من المسح لا من الحدث. فهذا يوافق هذا الأصل، هذه المسألة توافق هذا الأصل. نعم.
وإذا تقرر ذلك فيمسح وجوبا ظاهر عمامة.
اي نعم، المصنف رحمه الله لما بين لنا الحوائل التي يصح المسح عليها، وبين لنا انواعها، وبين لنا شروط المسح عليها، وبين لنا كم يمسح المسافر وكم يمسح المقيم، واوضح ذلك بالتفصيل واوضحه، الان يبين لنا كيف يمسح. فكأن السائل سأل قال: الان عرفنا شروط المسح على الحوائل، وعرفنا كم يمسح، بين لنا الآن كيفية مسح. أنا الآن لبس حائل من خف أو جورب أو عمامة أو جبيرة، ولكن أنا أريد أن أمسح الآن على شيء منها، كيف أمسح؟ فالمصنف الآن رحمه الله يبين لنا كيف يمسح على هذه الحوائل، لأن لكل نوع من الحوائل كيفية في المسح. فالمسح على الخف والمسح على الجورب مخالفة للمسح على العمامة، وكذلك كل هذه الثلاثة تخالف المسح على الجبيرة. فالمصنف الآن يبين لنا كيفية المسح على هذه الحوائل كلها. نعم.
فيمسح وجوبا ظاهر عمامة، أي أكثر دوائرها دون وسطها، لأنه يشبه أسفل الخف.
فبالنسبة للعمامة يمسح وجوبا ظاهرة العمامة، يعني أكثر دوائرها دون وسطها، لأنه هذا هو الموضع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيمسح أكثر دوائرها دون وسطها ودون مقدم رأس، يعني لا يجب، لكن يسن أنه إذا كان شيئا من مقدم رأس من ناصية جواهر فإنه يمسح عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة. النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية والعمامة. نعم.
ولا يجب أن يمسح مع عمامة ما جرت عادة بكشفه من رأس،
بل يسن ذلك كمقدم الرأس وجوانب الأذنين، هذا يسن أن يمسح عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة والناصية.
بل يسن ويمسح وجوبا ظاهر قدم خف ونحوه، أي أكثر أعلى القدم. قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب ولا يسن استيعابه ويبدأ.
ويمسح وجوبا ظاهر قدم خف. وأما بالنسبة للخف ومثله الجورب، الخف يكون من جلد، وأما الجورب يكون من غير الجلد، كأن يكون من قطن أو غير أو من صوف أو غير ذلك. فهذا الفرق بين الخف وبين الجورب. فهذا يمسح ظاهرة فهذا يمسح ظاهره، يبدأ من أصابع، يمسح بأصابع يده ابتداء من أصابع رجليه إلى ساقه. أكثر أعلى الخف مسحا يجب، يقول نظم القذات.
ويبدأ المسح من أصابعه إلى ساقه.
نعم، ويبدأ المسح من أصابعه إلى ساقه، ولا يجب أن يمسح جميعا، بل أكثر أعلى الخف مسحا يجب. ومالك: فكل الأعلى يجب. أما الإمام مالك يرى أن الأعلى كله يجب مسحه، لكن الحنابلة يرون أن أكثر أعلاه هو الذي يجب مسحه، وقالوا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح بيده على الخف، على آخر الخف مفرده هي الأصابع، يفرد أصابعه ويبتدي المس، يضع يده اليمنى على رجله اليسرى ويده اليسرى على رجله اليسرى، ويبتدي المس من أصابع القدمين إلى أن يصل إلى الساق، إلى أن يصل إلى الساق. فهذا هو السنة في مسح الخف. أما أسفل الخف فإنه لا يسن المسح عليه، ولذلك يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح، لأن أسفل الخف هو الذي يمر على الوساخة والذي يمر على القدر والنجازة، لكن الدين ليس بالرأي، الدين بالاتباع، الدين بالاتباع. ولذلك يقول بعض السلف: لا يتم إيمان العبد إلا على قنطرة التسليم. ولذلك إذا أمرك الله بأمر أو أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم فسلم لله أمره وسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم أمره. كونك تعقل هذا أو تظهر لك الحكمة أو لم تظهر لا تعارض بهذا، بل سلم لله أمره. أنت مخلوق لله قاصر الفهم، مهما أوتيت من عقل ومهما أوتيت من الحكمة فإنك قاصر عن إدراك الحكم الشرعية. ولذلك يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس للإنسان خيرة في أن يعمل هذا الشيء ولا يعمله. أو يقول بعضهم: أنا لا أعقل هذا أو لا تظهر لي الحكمة منه. ظهرت الحكمة ولم تظهر، أنت لست مسؤولا عن ذلك، مدام الله عز وجل أمرك به فافعل. ظهرت الحكمة أو لم تظهر. ولذلك التي الأشياء التي لم تظهر فيها الحكمة العلماء يسمونها تعبدية، كالحكمة في رمي الجماع، والحكمة في كون صلاة الفجر ركعتين، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث. ليش التفاوت؟ الله أعلم، الله في ذلك حكمة نحن لا ندركها. الله سبحانه وتعالى ما أمر بأمر إلا لحكمة ولمصلحة، لكن بعض الأحكام ظهرت الحكمة وأظهرها الله سبحانه وتعالى لعباده وحكمتها ظاهرة، وبعضها حكمتها خفية. وهذا من الابتلاء، هذا من الابتلاء لعباد الله، أن بعض الأحكام لا تظهر لهم الحكمة. فعلى المؤمن الصادق في إيمانه يسلم لله أمره، ظهرت الحكمة أو لم تظهر، هذا الواجب على المسلم. ولذلك قال بعض: لا يتم إيمان العبد إلا على قنطرة التسليم. وما ضل من ضل من الفرق الضالة من المعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم من المبتدعة، ما ضلوا إلا بسبب غلوهم في العقل، وقالوا إن العقل لا لا يدرك هذا أو أن هذا يستحيل عقله، فظلوا بسبب ذلك بسبب غلوهم في العقل. أما سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم من بعد ذلك فما أعطاهم الله من إيمان ومن بصيرة حملهم على التسليم لأمر الله وأمر رسوله، فلم يعترضوا على شيء بل سلموا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: رضينا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، ورضينا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه، ثم يمرهما على ظاهر قدميه إلى ساقيه مرة واحدة.
يعني يفعل ذلك مرة واحدة، ويكره التكرار لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وتكره الزيادة عليها. وكيف مسح أجزاء؟
يعني لما بين لنا صفة المسح وأنه يبدأ من أصابع يديه، بأصابع يديه يبدأ من أصابع قدمي، يمسح بأصابع يدي أصابع قدمي إلى أن يصل إلى الساق. قال هذا هو الأفضل، ولكنه بأي صفة مسح أعلى الخف أجزأه ذلك. لو مسحها بعرض يده أو نحو ذلك فلا بأس، لكنه ترك الأولى وترك الأفضل. نعم.
هنا أسفله أي الخف وعقبه فلا
يجزي. الخف وعقبه فلا يجزي، لو مسح أسفل الخف فقط أو عقبه فإنه لا يجزي، ولو أنه مسح الأعلى ومسح الأسفل نقول الأسفل الأعلى هذا هو الواجب، وأما الأسفل فإنه يكره مسحه ولا يجر عليه لأنه لم يرد. نعم.
فلا يجزئ مسحهما بل ولا يسن
لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
ويمسح وجوبا على جميع جبيرة.
نعم. أما الجبيرة فإنه يجب المسح على جميعها، في الإمامة يمسح على أكثر دوائرها، وفي الخف يمسح على أكثر ظاهر الخف، وكذلك في الجورب، ولكن في الجبيرة يجب المسح عليها لأن الجبيرة تخالف غيرها من الحوائل في أحكام كثيرة، فتخالفها أيضا في هذه المسألة، لأن المسح على الجبيرة عزيمة وهي للضرورة بخلاف غيرها فهي رخصة، فلذلك وجب المسح على جميع الجبيرة. نعم.
لأنه لا ضرر في تعميمها بخلاف خف ونحوه فإنه يشق تعميمه ويتلفه
المسح. يعني هذا من التعليل، لكن عموما كان هذا هو الحكمة أو لم يكن، المهم أن الخف النبي عليه الصلاة والسلام لم يمسح إلا على أعلى، فنفعل ما فعل سواء كان الحكمة من ذلك أو كونه أنه يتلف أو أنه يشق، لا هذه اجتهاد منه رحمهم الله، قد تكون هذه شيء من الحكمة وقد لا تكون، لكن المهم أننا نتقيد بفعله عليه الصلاة والسلام وبهديه. النبي عليه الصلاة والسلام مسح أكثر ظاهر الخف يعني أعلى، فنحن نفعل كفعله صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومتى ظهر بعض محل فرض؟
إلى ما بين المصنف الآن لنا صفة المس ويفترض أن شخص مسح، يبين لنا متى يبطل المسح على الخفين، متى يبطل، ويبين لنا مبطلات المسح على الخفين. نعم.
ومتى ظهر بعض محل فرض من قدم.
نعم.
ورأس
المبطل الأول إذا ظهر بعض محل الفرض، إذا ظهر بعض القدم أو ظهر بعض الرأس أو ظهر بعض الجبيرة، إذا كشفت الجبيرة فظهر محل الفرض الذي تحتها فإنه يجب خلع ما تحته وغسله بالماء ولا يجزئ المسح على الحوائل، فإن ذلك مبطل من مبطلات المسح.
وفحش فيه فقط أو ظهر.
نعم. ومتى ظهر بعض محل فرض، إذا ظهر بعض القدم أو ظهر بعض الرأس أو ظهر بعض اليد لو كانت كبيرة في اليد ونحو ذلك. قال من قدم ورأس وفحوشة فيه فقط، يعني فحوشة في الرأس، لكن في القدم لو ظهر شيء يسير فإنه يبطل يبطل، لكن في الرأس إذا ظهر اليسير قالوا يعفى عنه. قالوا لأن العمامة كثيرا ما يظهر الرأس، لأن العمامة على الرأس كثيرا ما تتحرك، وربما ينسى الإنسان ويظهر بعض شيء من الرأس، فالعمامة تختلف عن إيش؟ عن الجورب وعن الخف. فإذا ظهر بعض الرأس وفحش شارة كثيرا إنه يبطل المسح عليها، لكن لو كان يسير فهو معفو عنه. قالوا لأن العادة تدل على ذلك بخلاف الخف والجورب، فإن العادة أن لا يظهر شيء منها. نعم، فهذا ما تخلف فيها العمامة، نعم، الجوربين والخفين. من المهم جدا أن يتنبه لمثل هذه الفوارق، ولذلك الفقهاء رحمه الله يهتمون بعلم الفروق، ويقولون الفقه جمع وفرق، يعني معرفة الجامع بين المسائل ومعرفة الفارق بينهما، فهذا عام فن عظيم من نفس جدا، بل يقولون الفقه كله يقوم على ذلك. الفقه قالوا معرفة الجمع والفارق، ولذلك صنف العلماء رحمه الله كتبا كثيرة في بيان في الفروق بين المسائل، لأنه أحيانا تأتي مسائل متشابهة في الصورة لكنها تختلف في الحكم، فالفقيه الجيد في فقهه يدرك الفرق بينهما، لأن كل الفرق خفي ودقيق لا يدركه إلا الفقيه المتضلع. نعم، فليتنبه لمثل هذه الفروق. نعم،
أو ظهر ما تحت جبيرة بعد حدث وقبل انقضاء مدة غير جبيرة استأنف الطهارة،
فإنه يستأنف الطهارة، فإنه في هذه المسائل يستأنف الطهارة. نعم،
وعلم منه أنه لو نزع الخف
قبل انقضاء مدة غير جبيرة، قوله غير جبيرة لماذا؟ لأن الجبيرة ليس لها مدة، ليس لها مدة، أما الخف والجورب له مدة، الخفين والعمامة لها مدة اليوم ليلة، لكن الجبيرة ليس لها مدة، فلذلك غير جبيرة يعني قصله في المدة. نعم،
وعلم منه
وقوله وقبل بعد حدث وقبل انقضاء مدة، يعني هذا يؤثر قبل انقضاء المدة، ولكن إذا انقضت المدة يجب عليه وجوبا أن يخلع الحائل وأن يغسل ما تحت. نعم، يقول إذا ظهر بعد الإنسان لبس خف ومسح عليه ثم بعد ذلك مسح عليه ظهر بعض القدم انشق مثلا الخف، أو إنه نسي وخلع وظهر بعض القدم ثم أعاد، يقول الآن بطل المسح، يجب أن يخلع الخفين وأن يتوضأ وأن يغسل قدميه ثم يلبسهما ويبدأ مسحا جديدا، وهكذا العمامة. واضح؟ لو نسي ثم رفعها وظهر طبع الرأس يقول بطل مسح العمامة، يجب أن تمسح على الرأس.
وعلم منه أنه لو نزع الخف أو العمامة أو الجبيرة قبل الحدث بأن نزع ما ذكر وهو على الطهارة التي لبس فيها لم تبطل طهارته.
ثم وضع هذا حتى لا يتوهم المتوهم هذه المسألة، وهو أنه إذا تطهر مثلا وغسل قدمي ثم لبس الخفين ثم بعد ذلك ظهر محل الفرق قبل أن يحدث ثم أعاد الخف، فهل يصح أن يمسح عليه؟ نعم يمسح عليه. لماذا؟ لأنه إلى الآن لم يمسح على الخف، فظهور بعض المحل قبل الحدث لا يؤثر، بمعنى لا يبطل المسح على الخف، لأنه لم يبدأ المسح ولم تبدأ مدة المسح. مدة المسح متى تبدأ؟ تبدأ من أول حدث بعد لبس على طاهر، بعد لبس على طاهر، فما دام أن المدة ما بدأت فإن ظهور بعض المحل لا يؤثر على الماس. واضح يا إخوان؟
أو تمت مدته أي المسح وهو اليوم والليلة
استأنف وبطل، إذا تمت المدة 24 ساعة بطل المسح عليها، ولو كان في الصلاة فالصلاة باطلة لأن انتهت مدة المسح، فيجب أن يخلع وأن يتوضأ، فيجب أن يخلع ويتوضأ هذا على المذهب. نعم،
استأنف أي ابتدأ الطهارة سواء فاتت الموالاة أو لم تفت.
نعم، سواء قال فاتت الموالاة أو لم تفت. والمصنف يقدر أن إنسان مثلا وهو يتوضأ مسح الخفين فانتهت المدة، ولا يزال مثلا رأسه فيه بلل الماء أو يديه وانتهت المدة الآن، فإذا يجب عليه الخلع ولا ما يجب؟ يجب عليه الخلع. قال هل إذا خلع يكفيه أن يغسل القدمين؟ قال لا، ما يخلع فيه، لا بد أن يعيد الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن الحدث لا يتبعه، لأنه بمجرد خلعه الآن صار الحدث على إيش؟ القدمين، والحدث لا يتبعه، فيسري الحدث إلى جميع أعضائه، فيسري إلى جميع. والقول الآخر أنه يجئه أن يغسل القدمين ما لم تفت الموالاة، لكن عندهم أن هذا ليس مبنيا على الموالاة، بل قالوا لأن الحدث لا يتبعض، فإذا خلع الخفين صار الحدث عليهما ولا لا؟ والحدث لا يتبعض فيسري إلى جميع الأعضاء.
فيتطهر ويغسل ما تحت الحائل، وبطلت الصلاة إن وجد ذلك في أثنائها.
ولو يعني وجد تمام المدة في أثناء الصلاة فالصلاة باطلة، ويجب عليه أن ينصرف وأن يتوضأ وأن يغسل القدمين لو كان لابسا الخفين، أو يمسح على رأسه لو كان لابسا الإمامة. نعم، لأن المدة انتهت. نعم.
وعلم مما ذكرنا أن انكشاف يسير من الرأس لا يضر. قال الإمام أحمد: إذا زالت عن رأسه فلا بأس به ما لم يفحش، لأنه معتاد.
نعم، لأن كشف شيء من الرأس وظهور شيء من الرأس هذا معتاد عنده، فلذلك عفي عن عملا بالعادة، والعادة لها أثر في الأحكام، والشارع ربط كثيرا من الأحكام بالعرف والعادة، وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها ومرونة أحكامها وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان، أن الله سبحانه وتعالى ربط أحكام كثيرة بأعراف الناس وبعاداتهم، لأن أعراف الناس وعادات الناس تختلف من زمان إلى زمان وتختلف إلى مكان من مكان، فعادات أهل المشرق تخالف عادات أهل المغرب، فلذلك الشرع ربط كثيرا من الأحكام في مختلف أبواب الفقه بأعراف الناس وبعاداتهم تيسيرا على الناس وتسهيلا عليهم، وهذا مما يدل على مرونة هذه الشريعة المباركة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.